فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب 15 من كتاب الفضائل، قال النووي: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، أي باب إثبات رحمة النبي عليه الصلاة والسلام للصبيان والعيال والأطفال الذين لم يبلغوا، كما أن هذا الباب دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وفضل التواضع والرحمة. قال مسلم: حدثنا هداب ابن خالد، وقيل هدبة، فقيل هداب لقب واسمه هدبة، وقيل العكس، وشيبان ابن فروخ، كلاهما عن سليمان، واللفظ لشيبان قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت البناني وهو ابن أسلم البناني البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي، ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي، أي إبراهيم. وأطلق هذا من باب المجاز على أبيه الأعلى وهو إبراهيم عليه السلام، لأن النبي عليه السلام هو من نسل إبراهيم. قال: فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين، امرأة رجل حداد يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، يعني بعد أن سلمه للمرضعة أم سيف امرأة هذا الرجل الحداد القين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه بين الحين والحين ليطمئن عليه. قال: فانتهينا إلى أبي سيف ذات يوم، يعني وهو ينفخ بكيره، يعني أتاه وهو يعمل في عمله ينفخ بكيره لأنه يعمل حداد. قد امتلأ البيت دخانا، قال: فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا أبا سيف، أمسك عليك كيرك، أي لا تنفخ فيه الآن، فإنك قد عبأت البيت كله دخانا والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر. قال: أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، أي أبو سيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي، قال: يعني ائتوني بولدي إبراهيم، فضمه إليه فقال ما شاء الله أن يقول. ضم النبي عليه الصلاة والسلام ولده إليه، وهذا لمزيد رحمته وشفقته بالأولاد. وقال ما شاء الله أن يقول، أي قال كلاما جميلا يرقيه أو نحو ذلك. فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكيد بنفسه، أي يجود بها، يعني لقد رأيته في النزع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، رجل شفيق رحيم كالنبي صلى الله عليه وسلم، يضم ولده الطفل الرضيع الصغير إلى حضنه وبين ذراعيه وعلى صدره، وهو يجود بنفسه ويلفظ أنفاسه الأخيرة. قال: فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزنون. إنا بك، أي من أجل فراقك لمحزونون، أي أصابنا الحزن بسبب موتك وبسبب فراقك. وهذا يدل على جواز البكاء وهطل الدمع إذا نزلت مصيبة، خاصة مصيبة فقد الأحباب، وأن ذلك لا يتنافى مع الرضا بالقضاء، لأن هذا من الرحمة التي زرعها الله عز وجل في قلوب الرحماء. ولذلك أنكر الصحابة أولا على النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوه يدمع ويبكي، قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال إن هذه رحمة، إن هذه رحمة، ليس من باب التسخط ولا رد القدر والقضاء، وإنما هذه رحمة فطرية زرعها الله عز وجل في قلوب الخلق. قال العين تدمع والقلب يحزن، أو تدمع العين ويحزن القلب، والقضية أننا لا نقول إلا ما يرضى ربنا، أي إلا ما يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى، لا نهجر ولا نتسخط ولا نسب ولا نلعن ولا نأتي بشيء يحسب علينا أو تؤمن عليه الملائكة بغير صالحنا، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، وعلية أمه، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الضبي، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، عن عمرو بن سعيد، عن أنس بن مالك قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، يعني كانت له امرأة ترضعه في أطراف المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، فيدخل البيت وإنه ليدخن، أي فيه دخن عظيم جدا من آثار عمل أبي سيف، وكان يعمل حدادا. قال وكان ضئره قينا، ضئره، الضئر هو من يرضع ولد غيره، وكان ضئره أي مرضعته قينا، وهذا بالنسبة إلى زوجها، فيأخذه فيقبله، أي النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ ولده فيقبله، وفي هذا جواز تقبيل الأولاد، وإن شئت فقل استحباب ذلك، بل هو من أحسن المستحبات. ولذلك أتى رجل من أصحابه عليه الصلاة والسلام ليطلب الإمارة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو الحسين قال أو تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما لي إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك، إذا كان الله تعالى نزع الرحمة من قلبك فماذا يملك لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فكان يأخذه فيقبله ثم يرجع، أي ثم يتركه عند مرضعته ويرجع. قال عمرو أي ابن سعيد فلما توفي إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، أي مات في مدة الرضاعة، مات في الثدي، أي وهو لا يزال يلتقم ثدي المرضعة. قال وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة، وإن الله تعالى أعد له، أعد له امرأتين في الجنة تكملان رضاعه، لأن إبراهيم مات وعنده من العمر 14 شهرا أو 16 شهرا، فيبقى عدة أشهر على تمام العامين وهما أقصى مدة الرضاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن الله تعالى أعد له مرضعتين في الجنة تكملان له رضاعه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة وابن نمير، عن هشام عن أبي عن عائشة، وهشام هو ابن عروة ابن الزبير. قالت عائشة قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقالوا لكن والله ما نقبل، لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واملك ان كان الله نزع منكم الرحمة، اي وماذا املك لكم اذا كان الله نزع الرحمة من قلوبكم؟ قال ابن نمير: من قلبك الرحمة. وحدثني عمرو الناقد وابن ابي عمر جميعا عن سفيان، وهو سفيان ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان الاقرع ابن حابس ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال: ان لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انه من لا يرحم لا يرحم، اي من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي هذا اثبات ان الجزاء من جنس العمل، فاذا رحم العبد العبيد او المخلوقين رحمه رب العبيد ورب المخلوقين، واذا شق عليهم فان الله تعالى يشق عليه. حدثنا عبد بن حميد، اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر وابن راشد البصري اليمني عن الزهري قال: حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال: اخبرنا عيسى ابن يونس. فهذان طريقان: عيسى بن يونس وجرير بن عبد الحميد. الثالث: وحدثنا ابو كريب محمد بن علاء الهمداني، حدثنا ابو معاوية، وهو الطريق الثالث، يبقى طريق جرير وطريق عيسى بن يونس وطريق ابي معاوية وهو محمد بن الخازم الضرير. وحدثنا ابو سعيد الاشج، حدثنا حفص ابن غياث، وهذا الطريق الرابع. فهؤلاء الاربعة كلهم يروي عن الأعمش عن زيد بن وهب، وزيد بن وهب هو الجهني أبو سليمان الكوفي، ثقة مخضرم، كلهم يروون عن الأعمش، والأعمش يروي عن زيد بن وهب وأبي الظبيان أو أبو ظبيان، إما بكسر الظاء أو بفتحها، وهو حسين بن جندب بن الحارث الكوفي. عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقال مسلم: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا وكيع وعبد الله بن نمير عن اسماعيل عن قيس عن جرير، وهو اسماعيل من؟ ها؟ قيس بن مين؟ ها؟ قيس ايه؟ قيس بن ابي حازم، صح. واسماعيل؟ اسماعيل بن ابي خالد. دايما يا اخوان، اسماعيل بن ابي خالد يروي عن قيس بن ابي حازم، وهما من كبار الرواه الثقات العدول. عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن ابي عمر واحمد بن عبده قالوا: حدثنا سفيان عن عمرو. سفيان عن عمرو، سفيان مين؟ سفيان مين؟ ابن عيينة. وعمرو هو ابن مين؟ عمرو مين هو؟ عمرو بن دينار المكي. يبقى انت خبطتها كده ابن عيينة وخلاص، يبقى انت كده خبطت ابن عيينة. وصل لسفيان عن عمرو معروف محفوظ عند طلاب العلم انه سفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار المكي. فاذا كنت قلت سفيان بن عيينة يبقى انت خبطتها، لان لو كنت انت عارف ان هو ابن عيينة فعلا ومتأكد من دي، فما فيش عندك اي قرينة للتأكد بانه ابن عيينة الا عمرو. ما دام انت ما انتش عارف مين هو عمرو، يبقى انت ايه رزعتها كده وخلاص وزي ما تيجي بقى. فهو سفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار المكي عن نافع بن جبير عن جرير عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث الأعمش. الإمام النووي يقول هذا الحديث وهو قوله: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. قال: فيه جواز تسمية المولود يوم ولادته. جواز أن يسمى المولود في يوم إيه؟ في اليوم الذي ولد فيه. وهناك حديث آخر يقضي بجواز هذا عند أبي داود. فهذان حديثان يثبتان جواز التسمية من يوم الولادة. من يوم مين؟ الولادة. أما التسمية قبل الولادة فلا عبرة بها، إنما لك أن تسمي ولدك إما في اليوم الأول أو في اليوم إيه؟ أو في اليوم السابع وما بينهما من الأيام، لأن الذي يجوز له أن يسمي ولده في اليوم الأول من الولادة يجوز له أن يسمي في الثاني والثالث والرابع من باب أولى حتى السابع، ولا يتأخر أهل المولود عن تسميته في يوم سابعه، لقوله عليه الصلاة والسلام: للغلام شاتان وللجارية شاه، ويماط عنه الأذى في يوم سابعه ويسمى. فهذان الحديثان يقضيان بجواز التسمية منذ الولادة حتى يوم السابع، ولا يتأخر أولياء المولود عن يوم السابع. فهنا إثبات جواز التسمية من أول يوم. وبعض الناس يتحرج، بعض الإخوة يتحرج من التسمية في اليوم الأول أو الثاني، وإنما يحرصون كل الحرص على التسمية من أوله في يوم سابعه. في يوم سابعه. وأنتم تعلمون هذا الدليل أصرح وأبين من الشمس في ربيعة النهار، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فسميته، أي سميته في نفس الليلة التي ولد إيه؟ التي ولد فيها. وهذا يدل على جواز التسمية من أول يوم. وكذلك هذا الحديث فيه جواز التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. لا، هو في الحقيقة من السنن المستحبة جدا، من السنن المستحبة جدا، وفيه منفعة عظيمة. يعني حلق شعر الغلام فيه منفعة عظيمة جدا، لأن النبي صلى يقول: وأميطوا عنه الأذى في يوم سابعه. أميطوا يعني زيلوا عنه الأذى في يوم سابعه، وهذا بالحلق، وهذا يكون بالحلق طبعا، خاصة الغلام. أما الجارية فمحل نزاع بين أهل العلم، هل يحلق للجارية يعني البنت أو لا يحلق؟ الراجح أنه يحلق لها، لأن الحديث إنما ذكر الولد، والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى. وكثير من الإخوة خاصة في المولود الأول، خاصة في المولود الأول، يستعظم جدا إجراء الموسى على رأس أو جلد مين؟ الغلام أو البنت. فيقول: لا، مش معقول، ده هي لحمها طري جدا و لحمة حمراء وغير ذلك من الألفاظ اللي احنا نسمعها. يقول: لا، ده ممكن ده الموس يجرحها، ده الموس معرفش ايه. ما احنا صح، لا نقول لك احلق لها انت وانت لا تريد هذا الفن، انما اذهب بها الى اهل الخبرة، الى الحلاقين ليحلقوا لها، ويسرب تعالى خذ الخمسة جنيه من جيبانا، خدت بالك. انما هو يجعل هذا مسوغا له، لان يترك مين؟ لان يترك سنة، ويترك إماطة الاذى عن ابنه او ابنته، وهذا بلا شك مخالف للسنة. واذا كان النبي اخبر ان هذا اذن وانه لابد من ازالته فلابد ان يزال في اليوم السابع قبل غروب الشمس، لان الليل اذا دخل كان الليل اسبق من النهار، فالليل اليوم السابع إذا دخل فلا يدخل عليك ليل اليوم الثامن، لأن الليل أسبق من النهار. يعني نحن في هذه الليلة منذ أن أذن صلاة المغرب فإن هذه الليلة تابعة للنهار الذي سيظهر بعدها. فكذلك ينتهي اليوم السابع للمولود بغروب الشمس، فيحرص المرء على ان يكون على ان يؤدي هذه السنن كلها المتعلقة بالمولود، ولسنا بصدد احكام المولود، انما انتم تعلمون ذلك، وان هذا كله لابد ان يتم ولا يتأخر عن يوم السابع. اما الذي شرع بحلقه بالموسى فانه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اخبر واعلم من كل احد الى قيام الساعة بما يصلح هذا المولود، ولا نسمع بهذا الا في من ولد له المولود الاول، المولود الاول. اما الثاني والثالث والرابع والخامس فهو بنحس على كده بقى خلاص، بيعرف من العملية ايه، العملية دي عملية عادية جدا ومعرفش بتاع، حتى ممكن يسعى بولده الى الحلاق ويقول يكشر موسيقى على رقبته حتى، حتى بقى يخلص منه اهو. انما المولود الاول يعني له معزة خاصة، وبالتالي الاب والام يعني ممكن تحصل مجازر ومشاكل وطلاق يقع في هذا اليوم. الاب يعني مكره اخاك لا بطل يدفع بولده الى احد الحلاقين في اليوم السابع ليحلق له من وراء الام، ثم تفاجأ الام مثلا بان ابنها داخل اقرع في اليوم ده في الليلة دي، تصوت وتضرب بالصوت وتطلب الجيران والاهل والخلان وغير ذلك لبحث المسألة والتحقيق مع مين، مع والد الغلام. طبعا كل هذا انما هو ضرب من ضروب الجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه جواز التسمية باسماء الانبياء، لان النبي عليه الصلاة والسلام سمى ولده ابراهيم، سمى ولده ابراهيم، وابراهيم هو ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فيجوز لأحد الناس ان يسمي ولده باسماء الانبياء، وسواء كان هذا المولود مسلما او يهوديا او نصرانيا او غير ذلك من سائر من الكفر. فلو ان واحدا منهم سمى ولده على اسم من اسماء الانبياء فلا حرج عليه في ذلك، ولكن ينبغي ان يكون حنيفا مسلما، لان الانبياء كلهم كانوا حنفاء مسلمين لله رب العالمين. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: لا تكنوا بكنيتي ولا تسموا باسمي. فالنهي هنا محمول على الجمع بين الاسم والكنية، النهي هنا محمول على ان تجمع بين الاسم والكنية. فاذا كان اسمك محمد فلا تكتني بأبي القاسم، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه محمد وكانت كنيته ابو القاسم. فالنهي وهو للتنزيه لا للتحريم، حتى لا يكون هناك مشابهة بالانبياء في اسمائهم وكناهم. فمن كان اسمه محمد فليتخذ له كنية غير ابو القاسم، ومن كانت كنيته ابو القاسم فليكن له اسم غير محمد حتى لا يجمع بينهما. ومن جمع بين الاسم والكنية فانه لا حرج عليه، لان النهي للتنزيه. وفي هذا الحديث كذلك استتباع العالم والكبير بعض اصحابه اذا ذهب الى منزل قوم ونحو ذلك. يعني تقول ان في منقبة هنا في هذا الحديث، وهي ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتركون النبي عليه الصلاة والسلام يمشي وحده، بل كانوا يذهبون معه اينما ذهب وحيثما ذهب، حتى يروا من اقواله وافعاله الشيء الكثير، بحيث لا تفوتهم سنة لا في حضره ولا سفره ولا حله ولا ترحاله. وهكذا دائما جرت عادة الله تعالى وسنته في الخلق انهم يتبعون افاضلهم وحاسنهم وامراءهم وعلماءهم حتى يقتبسوا من انوار علمهم وغير ذلك في كل احيينهم. وهذا الحديث كذلك يدل على وجوب الادب مع الكبار، يدل على وجود الادب مع الكبار، ولا بد. فكم من انسان لم يتادب مع شيخه قد حرم علما عظيما، وكم من انسان تكلف الادب مع مع شيخه فنال ما عنده كله. ولذلك يقول أبو سلمة: ندمت أيما ندم على جفائي مع ابن عباس رضي الله عنهما، ولو أني تملقته لأخذت ما عنده. ولو أني تملقته يعني تكلف الأدب معه لأخذ ما عنده. وهذا أمر جبلي فطري في القلوب والعقول، فإن الناس جميعا يحبون من أحسن إليهم ويهجرون من أساء إليهم، حتى المخطئ منهم، حتى الإنسان المخطئ لا يحب أن يعنف ولا يحب أن يزجر ولا أن يبعد، إنما يحب أن يلطف، أن يلطف. ولذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز لطالب علم أن يقول لشيخه إذا قال في مسألة خلاف ما عنده أو خلاف ما سمعه، نص على أنه لا يجوز لهذا الطالب أن يقول: يا شيخ إني سمعت العالم الفلاني يقول بخلاف قولك، أو يقول كذا وكذا، لأن هذا من سوء الأدب بين يدي الشيخ. ولكن يتجمل الطالب أيما تجمل مع شيخه فيقول: يا شيخي ماذا نقول لمن يقول في هذه القضية بكيت وكيت وكيت. شايف الأدب الشديد؟ يعني هو يبلغ الشيخ الرأي الآخر الذي قال به الآخرون، لكن في صورة أنه كلام منكر، فماذا يكون الرد عليه؟ فربما انتبه الشيخ إلى صحة هذا الكلام وصحة مخرجه، فرجع عن قولي في المجلس مع البقاء على الطالب وعلى علو منزلته ومكانته. ماذا تقول في من يقول في هذه القضية بكيت وكيت، وكيف نرد عليهم؟ ربما يقول له الشيخ: بل أنا أحق بالرد منهم، وأن هذا الكلام أكثر انضباطا مما سمعته مني آنفا. فهذا الشيخ ربما يقول ذلك، لكن لا يبادر الطالب بالإنكار ويقول: لا، الكلام اللي أنت بتقوله ده اسمه كلام فارغ، الكلام الصح المبني على الدليل هو ما قاله فلان بكيت وكيت وكيت وكيت. تصور لو أنه دفع إليه هذه القنابل دفعة واحدة في وجهه، هل يقبل ذلك؟ لا يقبله. لماذا؟ لأن هذا من سوء الأدب الشديد. ولو أن الطالب فعل مع شيخه هذا، ربما لا ينظر الشيخ إلى هذا الطالب ولا يضع عينه في عينه قط، وإنما دائما تجده معرضا عن تلميذه. لماذا؟ لأنه وإن تعلم العلم إلا أنه قد فاته الأدب الذي هو أهم من العلم. ولذلك قال الحسن البصري: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، أحوج منا إلى كثير من العلم. وسيد المؤدبين وأستاذ المربين هو النبي عليه الصلاة والسلام. كان بإمكانه أن يقول لكل من أخطأ في مجلسه: قم، لماذا أخطأت؟ أنت فعلت كذا وكذا. ولا ينبغي أن يصدر هذا من مسلم، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعالج القضية بصورة عامة لا يحرج بها من أخطأ، فيقول: ما بالي أرى أقواما يقولون كذا أو يفعلون كذا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن أقواما يفعلون كذا ولو أنهم فعلوا كذا لكان خيرا لهم. يعني يبين أن ما قد أتى به هذا الصاحب من غير ذكر لاسمه ولا عينه هذا خطأ، وأن الصواب كذا وكذا وكذا. يعني يلهمه حجته حتى يصنع بعد ذلك الصواب ويؤجر عليه. فهكذا ينبغي أن يتخلق وأن يتأدب صاحب العلم وطالب العلم. يقول في الحديث: فدمعت عين رسول الله، يقول: فيه جواز البكاء على المريض والحزن، وأن ذلك لا يخلف الرضا بالقدر، بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما المذموم الندب. المذموم إيه؟ الندب، اللي هي الندابة، يعني عارفين الندابة؟ اللي هي لطامة الخدود، شقاقة الجيوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لطم الخدود، او ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا اي ليس من اخلاقنا ولا من ديننا، بل هو مخالف لاصل الدين وفرعه. ليس منا من لطم الخدود. ها؟ هو خرج من دينه الاول؟ ما انت بتقول يرجع دينه ازاي؟ يعني انسان شق هدومه بتقول لي يرجع دينه ازاي؟ انا بسألك، هو خرج من دينه؟ خرج من دينه؟ الحديث بيقول ليس منه، ليس من المسلمين يعني من الكافرين؟ هذا الفهم لم يفهمه احد من اهل العلم الا الخوارج، انه ليس من المسلمين. قوله عليه السلام ليس منا يعني ليس من المسلمين وانه من الكافرين، لم يفهم النصوص على هذا النحو الا الخوارج. اما نعم الصحيح انه ليس من اخلاقنا ولا من هدينا ولا من سنتنا، بل هو مخالف للهدي، بل هو مخالف للهدي ومخالف للسنة ومخالف للطريق المستقيم وهداية رب العالمين التي بلغها رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فالذي يشق جيبه، ما هو إذا كنت أنت هتقول في هذا الحديث ليس منا من فعل كيت وكيت وكيت يعني أنه كافر، لأنه ليس منها في الظاهر ليس من المسلمين، وهذا يستلزم أن يكون من الكافرين. زي برضو الخوارج لما قالوا علي بن أبي طالب لم يقبل لفظ أو رتبة أمير المؤمنين، فإذا لم يقبل هذه الرتبة فيكون أميرا للكافرين. ما هو خلاص إذا ما رضيش بأمير المؤمنين يبقى هو أمير مين؟ شايف يا أخي هي مسألة رياضية، هو الدين ده مسألة حسابية عن رياضية، ما كانش يبقى كذا يبقى كذا. ها؟ فهذا الفهم لم يفهمه إلا الخوارج على مر التاريخ طوله وعرضه. وعلى أي حال جزى الله خيرا الأخ الكريم اللي سأل السؤال ده حتى يتم البيان. ولذلك ما الذي أوقع جماعة التكفير فيما وقعوا فيه؟ أنهم حملوا النصوص على ظاهرها، حملوا النصوص على ظاهرها. وكان أحدهم بعد أن قضى في السجن 5 سنوات أتى إلى الأردن في أوائل الثمانينات سنة 82، لا مش مين بقى خلاص، واحد من أمراء جماعة التكفير، واحد من أمراء جماعة التكفير، وتاب في السجن بزعمه، وهو بالفعل قد تاب، لكن لما تبنى هذا الفكرة بجهل تاب كذلك بجهل، لأنه تاب ولم يدري هو كيف تاب ولا من أي شيء تاب، فبقيت عنده آثار التكفير. لماذا؟ لأن هذا هو الفكر الذي اصطدم به في أول ما ترك الشارع، يعني هو جه من الناصية دخل جماعة مين؟ التكفير، فهو لا يعرف شيئا لا قبل التوبة ولا بعد التوبة، لأن قبل التوبة تلقى علمه عن الجهال وتاب من هذا وهو لا يدري من أي شيء يتوب. فالتقى بأحد الإخوة وفي بيتي وأنا كنت نائم، وهو يعلم عداوتي لهذا الفكر منذ سنة 76، وأنا أعادي هذا الفكر بمجرد أن سمعت خبر مقتل الشيخ الذهبي عليه رحمة الله، طبعا هم اللي قتلوه، فتاريخي معهم يعني معلوم لدى هذا الشخص. فلما كان يحادث من كان يسكن معي في نفس المكان ظن أني نائم، ولا بالفعل كنت نائم، ولكن استيقظت في أثناء الحديث فأيقنت أن المتكلم هو فلان، لأنه كان يزورنا بين الحين والحين. فقال يا فلان، يخاطب الساكن معي، فقال يا فلان لو أننا قلنا في كل حديث ليس منا أو لعن الله أو لعن رسول الله أو من قال كذا فقد أشرك أو فقد كفر، لو قلنا بأن هذا كله محمول على جهة العمل لا جهة الاعتقاد لعطلنا نصوصا كثيرة جدا في الكتاب والسنة، وتشبهنا بالمعطلة الذين عطلوا الصفات عن الذات. ثم دخل في قضية اخرى كبيرة جدا تتعلق بالاعتقاد. فاستيقظت بعد ان افرغ ما في جعبته وقلت: اما انك جاهل فلا تدري، انك لا زلت على ما كنت عليه وتزعم انك تبت، واما انك قد فقدت عقلك، واما انك تضحك على نفسك اولا وعلى من حولك بزعمك التوبة. هذا الذي تقوله ووافقك عليه هذا المسكين هو منهج الخوارج الذي تزعم انك قد تبت منه. واتني بسهم واحد لواحد من اهل العلم فهم هذه النصوص من اهل السنة كما فهمتها انت الان. قال: هذا كثير والكتب طافحة. قلت: ليس عندك من الكتب اكثر مما عندي، فقم الان ونحن في بيت قد امتلأ بالكتب، ولم تكف الجدر فوضعنا الكتب على الارض في الكراتين وغيرها. فقلت: قم الان ائتني بعالم واحد من علماء السنة قد فهم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، اي ليس من المسلمين، يعني من الكافرين. فقام يبحث وتركته يبحث. قلت: ابحث، وايمان مغلظة انك لا تجد في الكتب ما قد تفوهت به مع هذا المسكين الذي وافقك، كأنك تدعو في بلاد الشام الى الرجوع الى منهجك الاول. وكان بيني وبينه يعني مقابلات عنيفة جدا على مدار سنوات عدة. ثم لما زرت الاردن سنة 88 في رحلة علمية الى هناك، وجدت ان هذا الاخ انتقل الى جماعة التبليغ. فقلت: انحرف ثم انحرف ثم انحرف، ولا يزال منحرفا، ولا يزال منحرفا، لانه لا يدري ماذا كان عليه وماذا هو الان، فهو يتخبط يمنة ويسرى لانه لم يسلك الطريق الحق الذي امرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. ده بالنسبة لي طريق طبيعي، والاكثر منه قبولا وعدم انكار ان يترك الصلاة والصيام ويرجع الى ما كان عليه قبل ان يدخل في جماعة التكفير. ويا ما شفنا عشرات ومئات الناس رجعوا الى اسوأ ما كانوا. لماذا؟ لان الله تعالى ما اراد بهم خيرا بسبب دغل قلوبهم وفساد امزجتهم وتحكم اهوائهم. اما من ذل وخضع لله بالليل والنهار يطلب منه الهداية ويستقيم على امر الله قدر الامكان، فان الله تعالى يعينه على ذلك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ما نجيبش انسان من الشارع يصبح تاني يوم زعيم. ازاي؟ انا مش عارف. ازاي؟ انا مش عارف. انسان لا يدري كيف يغتسل ولا كيف يتطهر ولا كيف يصلي، ولو انه تعثر في صلاته لا يدري ما يصلحه ولا يفسدها. ثم هو امير. امير مين؟ امير مين؟ ويحكم على الناس بالكفر والفسوق وغير ذلك. هذا بلا شك يعني امر محزن جدا ومدمن للقلوب. قال: وانما المذموم الندب والنياحة والويل والسبور ونحو ذلك من القول الباطل. يعني اللي حرام النياحة والندب وشق الجيوب، لان كل دي مظاهر التسخط على قدر الله عز وجل. ويكون غالبا منشأها الجهل. منشأها مين؟ الجهل. صحيح احنا بنخوف العوام، بنخوفهم عشان ما يعملوش كده، لكننا في انفسنا لا نعتقد ذلك. لما نلاقي واحد مثلا بيشق هدومه في عند مصيبة نزل، نقول له: استنى استنى، انت بتعمل ايه؟ ما تعرفش ده كفر؟ ما هو صح كفر عملي، ما بس احنا بقى نقعدش نقول عملي واعتقادي وده يطلع وده ما يطلعش، لا احنا بنقول له كفر وخلاص. زي ترك الصلاة، تعرفين ترك الصلاة فيها نزاع وخلاف بين اهل العلم، لا ينكره احد الفريقين، يعني لا ينكر انه كافر كفر مخرج من الملة. الجمهور الذين يقولون، جمهور المتأخرين الذين يقولون بعدم كفره، ولا ان الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب جماهير الصحابة، انه كافر كفر مخرج عن الملة، تركها كسلا او عمدا ما تفرقش عند جمهور الصحابة. فإذا كانت المسألة دي محل نزاع، والنزاع فيها معتبر ومبنى على الدليل، فيها فيش إنكار. ولذلك أجمعوا جميعا، يعني ما من عالم ولا طالب علم على وجه الأرض بحق إلا ويقول أن ترك الصلاة كفر وأن تارك الصلاة كافر، لكن النزاع وقع على نوع الكفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الكفر. بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد ايه؟ كفر. وفي رواية كفر واشرك، كفر واشرك. فلا خلاف على كفر تارك الصلاة، انما الخلاف والنزاع وقع بين اهل العلم في نوع الكفر، هل هو كفر مخرج من الملة او كفر عملي. وكذلك لم يختلفوا على ان تارك الصلاة جحودا كافر كفر مخرج من الملة، لم يختلفوا على هذا، انما وقع النزاع فيما يتعلق بتارك الصلاة كسلا او اهمالا او تباطؤا حتى اخرج وقتها وغير ذلك. نعم. يبقى قوله عليه السلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة ايه؟ شق الجيوب يعني شق القمصان والجلاليب وغير ذلك، ودعا بدعوة الجاهلية، ان الدابة بقى اللي ده يا جمالي يا سبعي اللي كنت عامل لي ومسوي لي اللي مال علي البيت قرف وطين، خدت بالك؟ تقعد تندبه بقى باليوم والاثنين والثلاثة. وبعدين ده كمان في دلوقتي نظام وقوانين جديدة، الندب يفضل 40 يوم، خدت بالك؟ قبل 40 يوم يعني اللي مات ده مات فطيس، يعني لازم حقه علينا ندب 40 يوم، ندب 40 يوم، وخاصة لو كان زعيم مثلا، لو كان زعيم يبقى الأمة تفضل تلطم على وشها وتندب وتشق جيوبها 40 يوم والقرآن شغال. بعد كده يتعين حاكم جديد، الاغاني شغاله على طول لحد ما يموت، القران يشتغل، يعني حاجه ما فيش لها اي ضوابط شرعيه نهائي. قوله وكان ارحم الناس بالعيال، ففي بيان كريم خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته للعيال والضعفاء، وفيه جواز الاسترضاع. جواز مين؟ الاسترضاع، يعني جواز ان تاتي لولدك بامرأة ترضعه، ولا حرج على ذلك، لكن لابد ان تعلم ان هذا المولود يرضع الخلق والدين قبل ان يرضع اللبن، قبل ان يرضع اللبن. ولذلك كان العرب ينتقون دائما افضل المرضعات واحسن المرضعات دينا وخلقا، دينا وخلقا، لان هذا اللبن وإذا كان له تأثير في تكوين الأبدان فهو كذلك له تأثير عظيم في تكوين العقول والأفهام والقلوب والديانة. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لما رأى امرأة أمة ترضع ولده أخذه وأدخل أصبعه في يده حتى قاء الولد لبن الأمة، وقال إنما ترضعه الحرائر، يقصد العفيفات الشريفات صاحبة المقام العالي وغير ذلك. لماذا؟ لأن الولد مكون لهذه الأخلاق، فما رضي لولده أن يرضع من أمه. كما أن هذا الحديث فيه جواز الاسترضاع وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم. الباب 16 كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم، لم يكن احد اكثر منه حياء صلى الله عليه وسلم، لا امرأة ولا رجلا، لا كبيرا ولا صغيرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام اشد حياء من العذراء في خدريها. اتصور بنت في سن النكاح عندها 15 سنة يقل او يزيد عن ذلك. لا بد انها بلغت من الحياء مبلغا عظيما جدا، خاصة اذا كانت في بيئة حياء لا في بيئة فجور كبيئات المسلمين اليوم. هذه البنت انما تربت في بيئة شرف وعفة وصيانة وحياء، ولذلك هي تستحي ان تسمع فقط ما رجل من فرط حيائها، وهي مشبهة بانها في خدس، اي بانها في مكان يأويها خاصة قد صنع لها في بيتها. لا تريد هذه الحيية الشابة ان تخرج من هذا المكان الذي اعد لها في بيتها الى وسط بيتها، يعني كان اشد حياء من العذراء اي البكر التي بقيت معها غشاء البكارة. وهي كذلك قد خبئت او اختبأت بنفسها في مكان مخصوص اعد لها في داخل بيتها، فهي اذا خرجت من هذا الخدر استحت. تصور بنت لا غرفة في وسط شقة او في وسط بيت، الغرفة معروفة ان دي غرفة البنت الفلانية، هذه البنت تستحي ان تنتقل الى غرفة اخرى ليست لها، او الى دهليز البيت او الصالة تستحي. اما لو خرجت من البيت وخرجت بالاستريتش وخرجت عريانة بعد ذلك والتقت بالشباب وقبلوها وقبلتهم وصافحوها وصافحتهم وجامعوها وجامعتهم كما هو حال كثير جدا من شباب وفتيات الأمة في هذا الزمان. فأنا لا أتكلم عن وضع العذراوات في هذا الزمان، فقل أن تكون عذراء خاصة بعد انتشار ما يسمى بالزواج العرفي أو زواج المسيار أو غير ذلك من سائر أنواع الفجور التي يسمونها زواجا عرفي مسيار اي حاجة. المهم ان هذا ليس زواجا شرعيا بل هو فجور حقيقي اقرب ما يكون الى الزنا، وان جئت فقل هو الزنا بعينه، هو الزنا بعينه وعلى عينك تاجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان اشد حياء من هذه العذراء في خدرها. قال مسلم حدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن قتادة انه سمع عبد الله بن ابي عتبة يحدث عن ابي سعيد الخدري. خلي بالك ان قتادة هنا صرح بالسماع من عبد الله بن ابي عتبة، وان لم يصرح بالسماع، مش احنا عارفين ان هو مدلس كبير من كبار المدلسين، لكن لو اتت روايته بغير تصريح بالسماع من طريق شعبة لحملناها على مين؟ على السماع. بالذات حديث قتادة من طريق شعبة، لان شعبة قال تحملت عنكم رواية قتادة فاني كنت اتتبع فما صرح فيه بالسماع حملته، وما لم يصرح لم احمله. فانا بقول لك ان قتادة هنا صرح بالسماع من عبد الله بن ابي ربيعة من عبد الله بن ابي عتبة، وان لم يصرح بالسماع فيكفينا ان الراوي عنه هو من شعبة. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واحمد بن سنان قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن ابي عتبة يقول سمعت ابا سعيد الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه، كان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعني عرفنا الكراهية في وجهه لما نظر في هذا الشيء، او اذا نظرنا في وجهه عرفنا انه كان يكره كيد او يحب كيد، عرفنا ذلك وبغير ان يتكلم وبغير ان يفصح عليه الصلاة والسلام انه يحب هذا او يكره مين او يكره ذلك، عرفنا ذلك لما علموه عنه عليه الصلاة والسلام من فرط حيائه، من فرط مين؟ حيائه. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن شقيق عن أبي عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة، وفي رواية حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. قال معاوية لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، لأن حسن الخلق ضده الفحش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في يوم فاحشا ولا متفحشا، وإنما كان من أحاسنكم، بل هو أحسنكم خلقا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. يقول النووي معنى عرفنا الكراهة في وجهه أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يتكلم به لحيائه، بل يتغير وجهه، فنفهم نحن كراهته لذلك. وفي هذا الحديث كذلك فضيلة الحياء، وهو من شعب الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء 60 شعبة أو 70 شعبة على خلاف بين الرواة. وعند مسلم أعلاه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان كما في روايتين. فالحياء من الإيمان، يعني الحياء شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله. فمن كان حيا كان مؤمنا، ومن ترك الحياء فقد ترك بعض الإيمان، لأنه شعبة من الشعب. والحياء لا يأتي إلا بخير، وكله خير، ليس منه عجز ولا ضعف إلا ما كان في تفريط في حق من حقوق الله عز وجل. أما قوله لم يكن فاحشا ولا متفحشا، قال القاضي أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري الفاحش هو البذيء، وقال ابن عرفة الفواحش عند العرب هي القبائح، جمع قبيح أو قبيحة. وقال الهروي الفاحش ذو الفحش، يعني صاحب الأفعال الفاحشة. والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. قال وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة. أما قوله عليه الصلاة والسلام إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، في الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه ووصفة أنبياء الله تعالى وأوليائه. قال الحسن البصري حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، يعني حبينا نعرف الخلق الحسن أو حسن الخلق، نقول هو بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، ثلاث حاجات تدل على ان صاحبها حسن الخلق. ده تعريف رائع جدا، واظن انه لم يترك شيئا لا في الداخل ولا في الخارج لدى المرء الا وضبطه. حسن الخلق هو بذل المعروف، بذل المعروف للناس بالقول والفعل، بذل المعروف للعالم بالقول والفعل، وكف الاذى عن العالم بالقول والفعل، باللسان واليد والرجل وغيرها. ثم هو طلاقة الوجه، إنسان يكون وجهه بشوش، دائما يبتسم، دائما يضحك، يهش ويبش في وجوه إخوانه. قال القاضي عياض هو مخالفة الناس بالجميل، مخالطة الناس بالجميل اللي هو حسن الخلق، يعني مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم مع والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة. كل ده يعني انت لا يمكن ان توصف بانك حسن الاخلاق الا اذا توفرت فيك هذه الخصال كلها. وحكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق، هل هو غريزة فطرية يعني جبلية ربنا خلقك بها، ربنا خلقك بها، ولا مكتسبة؟ الراجح كما رجحه غير واحد من اهل العلم وعليه الادلة ان الاخلاق عموما حسنها وسيئها منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. ولذلك قال النبي عليه السلام انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. العلم بايه؟ وفي رواية يقول عليه السلام ومن يستعف يعفه الله، يعني يعينه على العفاف. ومن يستعف اي ومن حاول ان يتخلق بخلق العفاف، يعني ده برضو اكتساب، برضو اكتساب. ولذلك قال النبي عليه السلام لرجل من اصحابه ان فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناء، الحلم والاناء. ففرح الرجل بذلك فرحا شديدا ثم سأل فقال يا رسول الله أجبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال بل جبلت عليهما. يعني أنت مولود والخصال دي معاك، الحلم والأناة، الحكمة والدودة، التصرفات والأقوال والأعمال، أنت مولود بدون. لكن لا يمنع أن غيرك إذا تحلم يرزق الحلم، وإذا تعلم يرزق العلم، وإذا تصبر صبره الله، يعني رزق الصبر وغير ذلك. حتى قال الحسن البصري اذا صح السند اليه انه اشترى عبدا من السوق سيء الخلق جدا وكان هذا شرطا له، فلما سئل في ذلك قال اني اردت ان اتعلم فيه الصبر. يعني عايز واحد سيء الخلق جدا اي الادب، كل ما يقل ادبه امسك نفسي انا عشان خاطر ايه اتعلم في الصبر. بس ده خلي بالك العملية دي طولت، ممكن واحد ينحس، يعني ده الحسن البصري كان بيعمل كده. لكن انت بقى لو بدعم الناس ممكن مع طول الصحبة تبقى واحد منهم، لان الاخلاق دي مكتسبة، الاخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. ولذلك انت لما بتعامل طائفة ناس محترمين بتبقى خايف جدا على كلامك. يعني لو انت معامل ناس وحشين لابد تكتسب منهم بعض الاخلاق، بعض الكلمات، بعض الجمل، بعض المواقف، كيفية التصرف في بعض الازمات وغيرها. لما تيجي تعامل بقى ناس محترمين او ناس متربيين، يعني تيجي تفلت لنا كلمة وانت تقوم راجع نفسك، خلي بالك ده انا بعامل ناس تانيين دلوقتي، انما الناس اللي قدام دول بقى، خدت بالك؟ فالواحد دايما كل ما يعامل ناس كويسين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على ديني قليلة، يعني على نفس الاخلاق. لماذا؟ لان الطير على اشكالها تقع. لا يمكن ابدا، لا يمكن واحد محترم يقبل صحبة انسان غير محترم، كما ان غير المحترم ما يقبلش صحبة مين؟ ما يقبلش صحبة واحد محترم نهائي، لانه هيقرفه كل ما يقول حاجة يقول له عيب، ما يصحش، ده حرام. خدت بالك؟ خاصة الاخوة مثلا، الاخوة يعني الحرام عندهم ما فيش اكتر منه. في مقابلة مثلا واحد من المشايخ ولا ما فيش حاجة عنده حرام خالص، كله حلال بحلال، فالاخوة واخدين خط مخالف ومعاكس ان كل حاجة حرام. فطبعا لما واحد يمشي معاك ما يسمعش الا حرام، هو كل حاجة بقى حرام خالص، مش ماشي معاك. انما بقى الانسان الوحش اللي عايز يختار له صحبة كويسة، اللي عايز يختار له صحبة كويسة بيعمل بيحاسب جدا جدا على كلامه، ولا بد ان يقع وان يخطئ. لكن اذا اخطا ولا بد اعتذر، اعتذر فورا. يعني واحد ماشي معاك وعارف ان انت شيخ وبتاع ربنا وكلام فارغ ما لكش فيه وكلام ده، هيغلط، اول ما يغلط على طول يبادر بالاعتذار، معلش يا شيخ متاسف سامحني، اصلا الثاني متعود، اصلا الثاني متعود، لانه اكتسب سوء الخلق او لعله جبلي. لعله جبلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ ان ابا سفيان رجل يحب ايه؟ الفخر، يحب الفخر. وقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار ابي سفيان فهو ايه؟ ليه؟ هو كان جبريل عليه السلام، ابو سفيان ده كان جبريل، ولا بيته ده كعبة عشان يدخل يبقى امن؟ لا، ده مجاراة للناس فيما ليس فيه اي تنقص بالشرع، يعني ده تقدير لظروف الناس ونفسية الناس ومعاملة لهم على ما هم عليه ما لم يؤثر في حكم شرعي. من دخل دار ابي سفيان لم يرضي ابي سفيان، يرضيه لكن ما بيرضوش على حساب الشرع، لا، من دخل دار ابي سفيان فهو امن. ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، خلاص. طب اللي بيحب الفخر ده، اللي بيحب الفخر ده نشغله زبال مثلا، ولا نشغله امير وعمدة ونظر عزبة؟ نشغله حاجة كبيرة تليق بمقامه حتى لا يتبجر من الاسلام واهله. ها؟ ممكن لو جبت انسان لا علاقة له بالفخر ولا بالمكانة ولا المنزلة ولا، وحطته على كرسي عالي قوي الكرسي يجيبه ويجي على رقبته على الارض على طول، لانه لم يحسن من قبل الجلوس على العرش. فلو انك اجلسته على عرش عال، يعني في مكانة عظيمة، لا يحسنه، يجيبه وتيجي على الارض على طول، ما يعرفش، يتقلب فيها بجنون حتى يهدمها. فنحن امرنا ان ننزل الناس منازلهم. ومن قبل ذكرت سلمة بن الاكوع رضي الله عنه، وانه كان عظيما في قومه، فلما اتى واسلم امر النبي عليه الصلاة والسلام من ياخذ بخطام جمله وبعيره، امر معاوية، معاوية نفسه. تصور النبي عليه السلام يأمر معاوية وهو ابن ابي سفيان، بس ده معاوية، انما حب الفخر وغير ذلك والمكان العالية دي مكانة ابو سفيان، انما معاوية لم يرد عنه ذلك، بل كان حكيما حليما. معاوية رضي الله عنه كان بليغا فصيحا، ولكن ابلغ وافصح واعظم منه سلمة بن الاكوع. فلما اسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له بقى اقعد مع جماعة الصفة دول، مع جماعة الفقراء دول، ازاي بس انت تجيب ملك تقعده مع مين؟ تقعده مع غفير. يا سيدي التفاضل بينهم بالتقوى، وده عند الله عز وجل. اما في الدنيا فانت مأمور ان تنزل الناس منازلهم. تقول لي هو بشر؟ لما ابو لهب ما كان بشر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بشرا، لكنهما لو دخل عليك هل يكون لكل واحد منهما نفس المنزلة التي للآخر؟ لا يمكن، هما بشر. فلكل إنسان في الحياة منزلة ينبغي أن يحافظ عليها الخلق أجمعين. ولذلك إذا عومل العالم، يعني حتى أبو سفيان معذرة أبو الأسود الدؤلي يقول إن من أشد النكاية بالعالم أن يحبس في مكان مع جاهل. من أشد النكاية بالعالم أنك تحطه في زنزانة واحدة مع مين؟ مع واحد جاهل. يعني لو اتحبس انفرادي يبقى أحسن، ما له وقت دماغه يشغل نفسه بقى بالقرآن بالذكر بأي حاجة، إنما تحبسه مع جاهل يطلع حبة عينه، خدت بالك، يضيع وقته ويفسد عليه قلبه ومزاجه، وفي النهاية الجاهل مش مستفيد حاجة برضه، حاجة غم، يعني القياس فاتت بكل حاجة. ده عقوبة بقى عظيمة جدا للعالم ان هو يتحبس مع مين؟ مع جاهل. حتى الشافعي نفسه من غير الحبس يا سيدي قال لئن جادلني 50 من اهل العلم لغلبتهم، ولئن جادلني جاهل غلبني. جاهل واحد يغلب، انما تجيب لي 50، تجيب لي 100، تجيب لي مليون من العلماء. تعرفين الشافعي منزلته في العلم كان شكلها ايه؟ ما كانش حد بيعرف يقف قصاده، انما اللي كان يعرف يقف قصاده ويقف عند حده وزياده واحد جاهل، واحد جاهل بس. خدت بالك؟ لان الجاهل ده العمليه ضربه معاه، لا عنده وصول ولا قواعد ولا ايه، بيدخل على طول كده، بيدخل على طول، ما عندوش وصول ولا عنده استعداد يفهم ولا يسمع، هو بيتكلم بس، انت تتكلم وهو برضو يتكلم. طب مين اللي هيسمع بقى؟ الحكومة بقى اللي هتسمع، وما فيش حد عايز يسكت. فالاخلاق يعني الشاهد من هذا كله ان الاخلاق منها ما هو مكتسب ومنها ما هو جبلي، والجبلي يعني الانسان مفطور به، مفطور به. واحنا نجد احيانا يعني انسان حليم، انسان ايه؟ حليم. والحلم ده احنا نعرف ان هو صفة ولد بها، تحاول تغيرها فيه لا يمكن، لا يمكن ابدا. حتى احيانا يحلم في مواقف تحتاج الى حزم وغلظة وشدة، هو لا، مية فترة بل مية بردة وحاطط قلبه في لوح تلك ما بتحركش. تجد على المقابل انسان غضبي، انسان غضوب وعصبي جدا، ها؟ تحاول تهديه في اي موقف يغضب فيه، صعب جدا ان هو ايه، ان هو يهدى ويحلم. حتى انك انت تذكره بالشرع، يا فلان استغفر الله، يا فلان استعذ بالله من الشيطان، يا فلان قوم اتوضا، يا فلان اقعد اذا كنت قايم، قوم اذا كنت قاعد، يقول لك يا عم سيبنا، خد بالك، ويطيح في كل الموجودين، في حين الذي اخطأ فيه واثار حفيظته واحد، لكنه ياخذ الكل بجريرة ذلك الواحد. لماذا؟ لان الغضب ممكن يسيطر على مين؟ على قلبه وعقله وفكره، فلا يكاد يميز من امامه، حتى ياخذ العالم مع الجاهل سواء، والاب مع الابن سواء، ولا يعبأ برتبة احد قط. سلام الاكوع رضي الله عنه لما أسلم وكان عظيم قومه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاوية أن يأخذ بخطام ناقته إلى عوالي المدينة. عوالي المدينة دي يعني إيه؟ عبارة عن فلل، يعني عبارة عن إيه؟ عن فلل. طبعا الفلل اللي كان عايش فيها الصحابة ما يسكنهاش دلوقتي أفقر مين؟ أفقر الناس، لكن على أي حال بالنسبة لهم كان ده المستوى الراقي، ده الحي المتميز بتاع المدينة. فإذا أسلم عظيم العظماء ذهبوا به إلى هذه الإيه؟ إلى المكان الذي يتناسب مع منزلته. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يأمرش إيه؟ برميه مع أهل الصف، لا لا، ده مش مكانه، ده مش مكانه خالص. أهل الصف دول الناس اللي كانوا أصلا فقراء، فالفقير يكفي أقل القليل، إنما الغني لا، الغني له برستيج معين وله وضع معين، فلا بد أن يحافظ عليه في كل حال، في كل حال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل لما أرسل إليه رسالة، قال إيه؟ أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك. كم مرة؟ اشمعنى أنت بالذات مرتين؟ اشمعنى أنت بالذات؟ خدت بالك؟ قال أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، أجرك وأجر الأريسيين، كما في رواية البخاري، أجرك وأجر الأريسيين. والأريس هو الفلاح، وأهل الشام منطقة زراعية، منطقة فلاحين، وكان كلهم تحت إمرة الرومان في ذلك الوقت، وهرقل عظيم الروم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أنك لو أسلمت لأخذت أجر إسلامك وأجر من تبعك من هؤلاء الرعية الذين هم تحت يدك. ها؟ وفي رواية أنه يبقى في ملكه كما هو، يعني هو ملك الروم، وإذا أسلم عينه النبي عليه الصلاة والسلام اميرا على اهل الشام. امير على اهل مين؟ لان دي المكانة بتاعته، دي المكانة بتاعته. يعني تصور مثلا ان النبي عليه الصلاة والسلام يجي على واحد زعيم الشام مثلا ويقول له اسلم، بس خلي بالك انك مالكش حاجة عندنا خالص، واول ما تأسلم هتنزل على ويسيبك من الأباء والكلام الفاضي والاوانطة اللي انت فيها دي، وانت بعد كده هتقف ورا الجون تلم الكورة مثلا وتلم خدت بالك ايه ده؟ او كان ممكن يقول كده النبي عليه الصلاة والسلام، خدك او يقول له مثلا تكسر خبز مثلا للخير ولا حاجة، ده مش مكانته، مش مكانته. لكن انت ممكن تجيب واحد مش لاقي شغل نهائي تقول له انا هاخدك تشغل مثلا ايه، تدق كسب للخيل ولا ابخر، يقول لك يا سلام ده الشغلانة ما كنتش احلم بيها. ليه؟ لان هو انتقل الى شيء احسن واعلى. انما انت ما تجيبش سلمة بن الاكوع الذي كان زعيما تحطه مع مين؟ مع الفقراء والمساكين. امر يأصب جدا في نفسيته ويأثر جدا فيها. ولذلك امر معاوية ان يأخذ بزمام ناقته الى عوالي المدينة. طب معاوية اخذه في القيلولة. شوف بقى يعني شوف القدر شكله ايه. ومعاوية حافي حافي القدمين وطبعا الارض نار. فقال معاوية احملني خلفك انا ادلك على الطريق بس احملني خلفك. قال له لا ما كان لمثلك ان يركب خلفي. انتوا عارفين قوله عليه السلام لهند لما اتته وقتها رسول الله ان ابا الجهم وابا سفيان خطباني. فقال اما ابو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. يعني رجل ضراب للنساء. خلي بالك عايز تتجوزي اتجوزي بس تبقى عارفه العله بتاعته العيب بتاعه تبقى عارفه من دلوقتي. واما ابو سفيان فايه فصعلوق لا مال له. وكلمه لا مال له هي بيان وتفسير لكلمه صعلوق. لان بعض الناس يتصور ان كلمه صعلوق دي سبه وشتمه في حين انها معناها يساوي فقير او مسكين. فقير او مسكين. قال صعلوق لا مال له لكنه مع صعلقته ومع فقره كان عظيما في قومه. كان عظيما في قومه من جهة رجاحة عقله وحسن تدبيره. صحمه وكان حسن التدبير في الشر. ها كان يدبر الشر في زمان الشر قبل اسلامه رضي الله عنه. فمعاوية يعني هو عبارة عن صعلوق ابن صعلوق. فقير ابن فقير. ما هو معاوية هيجيب منين الغنى وانه لم يتغير حاله الا بعد الملك رضي الله تعالى عن معاوية وعن علي بن ابي طالب وعن الصحابة اجمعين. فمعاوية قال لسلم بن الاكوع احملني خلفك. قال ما كان لمثلي ان يردفك يعني ركبك وراه. فمشي وهو سكت. طبعا ده امر النبي عليه السلام ما يقدرش يخالفه. لا معاويه ولا احسن منه ما يقدرش يخالفه. والصحابه كان عندهم من الادب ومحبه الاتباع الذي ساق كل حد. وبعدين لما تورمت قدماه من الارض قال يا سلمة اعطني نعلك. ما انت مش راضي تركبني وراك فلا اقل من انك انت تعطيني النعل بتاعك عشان خاطر ايه البسه. قال سلمة انما يكفيك ان تمشي في ظل البعير. تعال ناحية دي كده وامشي فين في ظلة البعير. ما برضو نعلي لا. يعني حاجة بصراحة تخلي الواحد ما ينساش طول عمره. فلما تأمر وتملك معاوية ارسل الى سلمة ان يأتيه الى بلاد الشام. شوف بقى المخزون القديم. فأتاه سلمة ما يخالفش. شوف بقى في الحالة دي الامور اتعملت ازاي. يعني بعد ما كان سلمة بن الاكوع من العظماء صار معاوية اعظم منه. فلا بد ان ينزل سلمة معاوية المنزلة التي تليق به. تعالى يا سلمة يجي يا سلمة. جي سلمة وراح الشام. لكن سلمة خلي بالك برضو ان هو ما يقدرش ينسى حياة الأبهة وحياة البشوية. فدخل حتى جلس على سرير معاوية. لانه واخد على السرير ما يقدرش يقعد على الارض. فدخل حتى جلس على سرير معاوية. لكن معاوية كان حليما ذكيا ينتفع بكل ما يمكن ان ينتفع به. ولذلك معاوية كان ينصح الأمة كلها إذا كان هناك خيط فلا تكن أنت أول من يقطع. طول ما في مجال أن الخيط ده يبقى مسحوب في العلاقة بينك وبين الآخرين فحذاري أن تكون أنت الذي تقطع هذا الخيط. فهو أحوج الناس أن يطبق هذا في حياته وقد فعل. فقال لسلمة هذا السرير ام ذاك البعير. شفت معايا بقول له ايه؟ بقول له احسن بقى اقعدك على السرير هنا، ولا انت كنت يا سيدي تتنازل وتركبني على مين؟ على البعير في ذلك الزمان. فتبسم سلمة وتبسم معاوية وانتهى الموقف على كده. لكن هذه الاحاديث كلها وهذه الاثار انما تشهد بلزوم انزال كل انسان ايه منزلته. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان اعالج قضية هي مطروحة في واقع الناس وفي حياة الناس. تجد انسان له مكانة عظيمة جدا في واقع الناس وفي حياة الناس، لكن اول ما يدخل المسجد يبص له الاخ ده بيزغده، والاخ ده بيعامله بخشونة، وده بيعامله بغلظة، وبيقول له بقول لك ايه، انت صح كنت وكيل وزارة او انت وكيل وزارة، لكن انت هنا مسجد، انا زيك ولا فرق العربين. ويجيب بقى ايات واحاديث مين؟ المساواة بين جميع المسلمين. خدت بالك؟ يطلع الرجل ده يعني يرتد على عقبيه مرة اخرى ويطلع يتكلم عن جميع المسلمين كلام بسبب فعل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة واربعة ما عندهم فهم ولا عندهم عقل بل لا حرج مطلقا ان توسع له في المجلس وان تتنازل له عن مكانك المقدم حتى يشعر بان الاخوة دول فعلا متربين تربية شرعية احسن من التربية اللي هم تربوها. هم تربوا ازاي؟ هم ما يعرفوش الا العيب والكخ والكلام من ده، خدت بالك؟ لكن انت تربيت على معرفة الحلال والحرام، على معرفة الاداب والاخلاق السامية الرفيعة، فلا بد من اظهار ذلك عمليا على جوارحك وفي تصرفاتك واخلاقك واقوالك واعمالك حتى يغار منك الناس. يعني الواحد كده من الناس اللي تربوا دول تربية اتيكيت، لما يدخل المسجد ويلاقي الناس دي تربى التربية من نوع اخر افضل من تربيتي يقول صح فعلا احنا عدينا عكس وعدينا نقص. خدتك؟ امام طلع بقى بكبر وبعدين قال ما حدش ينصرف من المصلين، انا طالبكم كلكم للمحاكمة. طيب قول يا عم. قال الاسلام دعا الى النظافة. طيب كلام جميل واحنا معاك. قعد بقى يجيب ايات واحاديث في النظافة والجمال وان الله جميل يحب الجمال، قعد يجي نص ساعة يتكلم عن النظافة والجمال. قال الكلام اللي بقوله له ما يستقيمش نهائيا مع السجادة اللي انت حاطينها للامام دي. وقام طلع على السجادة كده موريها للناس ان مكان السجود ومكان وضع اليدين على السجادة، والله اللي عملوه معاك في السجادة اقل بكثير جدا مما يجب لك من الضرب والبهدلة قبل ان تخرج من المسجد. نص ساعة انت حابس الناس والمحدش يخرج، انا طالبكم جميعا للمحاكمة. وبيهم احنا متشكرين جدا وكتر خيرك وكل سنة طيب وان شاء الله نشوفك كل اسبوع ولا كل شهر. خدك؟ واحد بقى كان قاعد جنبي، ما انا كنت قاعد وحاضر الحادثة، واحد قاعد بقى ايه بكرافطه وبدلة شيك قوي ومهندم كده واضح ان هو يعني متربي كويس. فقال لي يا شيخ انت عاجبك الكلام ده؟ قلت له لا. قلت له لا مش عاجبني. فقلت له طب ايه رأيك لما تيجي منك انت وتكلمه؟ قال لي لا لا لا، انا اخلاقي لا تسمح لي بالكلام معه. صدق ان انا دبحت، والله انا دبحت. هو اخلاقه طب انا بقى اخلاقي تسمح. ورحت له بقى قلت له انت عاجبك اللي انت قلته ده؟ قال لي طبعا عاجبني. قال لي هو انت عاجبك السجادة دي؟ قلت له انت عاجبك تحبس المسلمين نص ساعة عشان خاطر امر هايف زي ده؟ صح، ما هو ما يقولش الهايف الا الهايف، وما يقولش امسك نفسه، وانا اصلا بطبيعتي غضوب زي ما قلت لكم قبل كده، وانا كمان دي الغضب ده جبين لي معايا مش عارف انساه خالص. قلت له هزقتنا قدام العوام وقدام الناس خدت بالك؟ اتاري بقى لما قعدنا نتكلم بعد كده وهو بقى جه والناس صالحتنا وبدا، وقعدنا نتكلم لقيت ان هو اعوم من العوام، مش عارف اي حاجه نهائي نهائي. ها؟ واحد جاله طبعا بقى بيساله، انا قاعد جنبه لكن ده لابس جبة وعمة وكاكولة وشغلانة شغلانة. بيقول له فضلت الشيخ؟ قال له نعم. قال له انا قلت لمراتي انت طالب، انت طالب ودي الطلقة الثالثة. قال له قلت لها في الثلاث مرات، وطبعا بقى بيتقعر وبتشدق، قلت لها في الثلاث مرات انت طالق؟ قال له اه. قال له ولا واحدة واقعة. قال له ليه؟ قال له لان الذي يقع به الطلاق هو لفظ انت طالق مش طالق. اه شوف. قلت له اظن ان ابليس يتعلم منك الابلسة. لا يمكن يكون شيخك ابليس، انت اللي شيخه. قلت له انا عايز اعرف الراجل الازهري. قال لي نعم، وانا معايا الابتدائية الازهرية سنة 46. معايا الابتدائية الازهرية سنة 46. قال يعني ما خدتش حاجة بعد كده؟ قال لا، الابتدائية الازهرية دي بيعمل لك الابتدائية دي كده، دي تسوي دلوقتي 10 دكتوراه في بعض. والراجل تبين انه مش عارف اي حاجة. أسأل الله تعالى أن يصلح حالي وأحوالكم وأحوال جميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.